باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. وحدثنا محمد بن نور بن المهاجر أخبرني الليث بن الهاد عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه ومن سار في دربه. يذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله فضيلة الصيام في سبيل الله. وما المراد في سبيل الله؟ كما يتبادر إلى الأذهان المراد في سبيل الله أيام الخروج للجهاد في سبيل الله وللقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالذي يخرج للجهاد في سبيل الله ثم مع ذلك يصوم يتبع فجر. وبهذا تعلم أن المسألة في صوم المسافر وغير راجعة إلى مدى استعداده وقوته، فإنه في سبيل الله يكون إلا وهو مشغول بالقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله على وجهه المرضي عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فهناك ثواب مخصوص لمن صام وهو في أثناء الجهاد في سبيل الله. وأن الله يباعد باليوم الواحد من الصوم وجهه عن النار مسافة 70 خريف 70 سنة، هذا بعد معنوي عن نار جهنم، يعني يكون بعيد أن ينال حرها أو كهرها أو شررها أو حياتها أو أي شيء منها، بعد مثل مسافة 70 سنة بينك وبين الأمر. فإذا ما تجد النار من أمام مثل هذا إلا أن تنزوي منه وأن تخاف من نوره. فهذا المعنى المشهور في قوله في سبيل الله. يدخل فيه أيضا من كان خارجا عن بلده ومكان إلى طلب العلم، فإنه جاء في سنة الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فلا يبعد أن تكون أعماله كأعمال المجاهد في سبيل الله تتضاعف، ومنها صوم اليوم يباعد به عن النار 70 خريفا. فكم النعمة على من صحت نيته وخرج من بلده لأجل طلب العلم وقام في مكان يطلب العلم يجي رمضان وغير رمضان يصوم كل يوم من الأيام يباعد عن النار 70 خريفا، نعمة كبيرة من الله. وكونه في سبيل الله النص جاء فيه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فتضاعف أعماله مضاعفة المجاهد في سبيل الله حتى تكون الحسنة من حسناته 700. ويحصل هذا من خرج من بيته لحضور مجلس علم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى البيت في خلال هذه الفترة، التسبيحة 700 والتكبير 700 والتهليل 700 وكل حسنة 700، الآية 700 وكل هكذا، فضلا من الله تبارك وتعالى. قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله ذاك يوم جوانا 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله وجه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. ثم قالوا هذا محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت بحق ولا يختل بقتاله ولا غيره من مهمات غزوه. وتقدم معنا قوله ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر لما خدموا الجيش والغزاة ومتاعهم ودوابهم وصلاح أمرهم، فذهبوا بأجر عظيم بسبب ذلك. ثم إنه قال من قال إن في سبيل في طاعة الله وذلك عام لكل من أخلص لوجه الله تبارك وتعالى وصام.
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نافلا من غير عذر. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه فجئت به فأكل. ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل.
صلوات ربي وسلام عليه. فيه حكم صوم التطوع وجواز الإفطار لمن أراد أن يفطر أو لا. يقول أن سيدتنا عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ وهكذا تكرر سؤاله من وقت لوقت هل عندكم شيء، لأنه يتوقع يكون شيء في بيته ويكون ما هناك شيء موجود في البيت. هذا حاله في بيته صلى الله عليه وسلم، هل عندكم شيء؟ فقالت له قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم، إذا نصوم هذا اليوم. فخرج صلى الله عليه وسلم في مشواره وذهابه في بعض مهماته يرجع. أثناء خروجه هديت لهم هدية وجاء لهم بحيس، وهذا الحيس تمر مع سمن، وقته قد جعل عليه لبان، هو أشباب بالعصيد ولا عندهم، يعجن التمر مع السمن ومع شيء من الأقط أو شيء من الدقيق، وقد يوضع عليه اللبن، يقولوا له حيس. ومن خيرهما كانت اللبن، وكان مر سيدنا عمر عاد لنفسه بعد الحيس باللبن وهو فاخر عندهم. فجاء سائل يسأل قال أعطوه إياه، وقالوا هذا المسكين ما يدري ايش اعطيته، يعني بتعطيه اي شيء ثاني وهذا اكله طيبه فاخره تاكل عنده. قال ان الله يعلم ايش اعطينا، يعني احنا خرجنا ما هو من شانه، من شان رب، قال ربي يعلم ان احنا اثرناه باحسن الطعام الذي عندنا اعطاه واعطاه المسكين. فحاسوا قدموا الحيث للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت اهديت لنا هديه او جانزه. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هذه فجدوا فأكل. ثم قال قد كنت أصبحت صائما. فهذا دليل القائلين بأن صوم التطوع يجوز الإفطار منه، وتقدم معنا فيما إذا دعاه صاحب الدعوة وهو صائم أنه يتوجه عليه إجابة الدعوة بالحضور ولا يتوجه عليه الأكل، لكن إذا أراد صاحب الوليمة أن يأكل ففطر من صوم النفل عند الشافعية أفضل. أما صوم القضاء وصوم النذر كفارة ما يجوز أن يفطر منه، وعند المالكية سواء النفل أو فرض إذا شرع في الصوم يجب عليكم الصوم، وأخذوا بعموم قوله لا تبطلوا أعمالكم الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا دليل القائلين بجواز الفطر للصائم إذا كان في صوم تطوع. وهذا وفي هذا جاء عن بعض الصالحين أنه كان صائما وكان يمر في الطريق وإذا واحد من الذين يجعلون الماء صدقة قال أغفر الله لمن شرب من هذا الماء فأخذ من الماء وشرب. قالوا له أنت صائم. قال دعوته لي بالمغفرة أرجع عندي من عملي عملي ما أدري إيش يشوبه لكن دعوة هذا الإنسان رجوتها عند الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. فإذا الجمهور على أنه لا يلزم إتمام صوم النفل بالشروع فيه، ولكن بعض الأئمة كما ذكرنا الإمام مالك يقول بوجوب إتمام الصوم ولا يجوز له أن يفطر وإذا قد شرع في الصوم ولو كان بنية التطوع. اقرأ.
باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. وحدثني عمرو بن محمد الناجد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحبابا لا يخلي شهرا عن صوم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عبد الله عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله رضوان الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام حتى قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناجد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. بني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافل عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حاء حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن العباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم حاء، وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر،
صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فبان بهذه الحديث في هذه الأبواب شؤون متعلقة بشؤون الصيام، وفيما كنا نذكره من صيام النفل وجواز الإفطار منه عند الجمهور، وخصوصا إذا دعاه الداعي، وفيه أنه قال صنعت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع عن يده أكل قال الرجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. ولهذا اختلفوا إذا ابتدأ في صوم النفل ثم أفطر، عند الجمهور ما عليه شيء، هل يلزمه القضاء ولا قضاء عليه، لكن قال الإمام مالك عليه القضاء، وقال غيره أيضا عليه القضاء. الجمهور قالوا إنما القضاء ندبا، يعني من كان صائم نفلا وخصوصا إذا كان عاد له ثم طرى عليه ما يجب الفطر وما يستحب له فيه الفطر، فيسن له أن يصوم مكان هذا اليوم يوم آخر، يعني يبدله بيوم آخر، فهذا أيضا داخل في السنة. فدلت الحديث على أن الفطر جائز، وعلى أن القضاء لصوم النفل سنة، من فات صوم نفله أفطر لعذر فينبغي أن يقضي يوم مكان هذا اليوم كما أرشد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم ذكر لنا إذن في هذا الحديث من أكل أو شرب ناسي، فقال في الأكل والشرب ناسي أنه لا يبطل الصوم، وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة. بذلك قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام مالك من أكل أو شرب ولو كان ناسي يفسد صومه، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. ثم أن الحكم نفسه في لو فرضنا هذا من بعيد نسي الصوم وجامع أهله ناسي للصوم، فإنه عند الشافعي وعند اسمه الإمام أبي حنيفة كذلك لا شيء عليه. قال الإمام أحمد عليه الكفارة في الجمع بدون أكل وشرب ما عليه شيء، إذا أكل وشرب ناسي ما عليه شيء، ولكن في إذا جامع وقال إن نسيت يجب عليه القضاء والكفارة بخلاف الأكل والشرب. وهكذا جعل حكم المفطرات الأخرى مثل حكم الأكل والشرب إذا كان ناسين عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة. ثم ذكر لنا أنه لا يخلي شهرا من صوم، ذكر لنا عادة النبي صلى الله عليه وسلم وبرنامجه في الصيام أنه يصوم ويفطر ويفعل ما هو الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد يوالي صيام بعض الأيام وقد يوالي فطر بعض الأيام، إلا أنه شهر كامل ما يخلو من صيام ومن فطر، كل شهر غير رمضان ما يخلو من صيام ومن فطر، والصوم الشهر الكامل لرمضان. وقولها السيدة عائشة في صوم شعبان كان يصوم كله، يصوم إلا قليلا، يعني خافت من قولهم من قولها يصوم كله نفهم منه أن يستوعب الأيام، وأن المراد أن يكثر صوم، يعني ما من شهر من الشهور كان أكثر في صياما بعد رمضان من شعبان صلى الله عليه وسلم. فقولها إلا قليلا فسر قولها الأول، وقال بعضهم إنها أرادت أن بعض السنين يصوم كله وبعض السنين يصوم إلا قليلا، لكن الراجح في المعنى أنه أن ما أرادت تفسر معنى قول يصوم كله أن المراد به الأكثر، فذلك قد يطلق في اللغة أحيانا لكثرة صوم فيه بالنسبة لغير من الأشهر، مع قوله إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صوم شهر الله، لكن في فعله كان يصوم في شعبان أكثر، وما يخلو شهر غير رمضان من صوم ومن فطر له، ما يمر شهر كامل لا صوم ولا فطر، صوم كله ولا فطر كله، لا، في كل شهر لابد من صوم ولابد من فطر. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وجعله صوم حسن، ترتيب حسن جميل للمؤمن، وقال إنه يذهب وحر الصدر، صيام 3 أيام من كل شهر، وقال إنه صوم الخليل إبراهيم، وقال إنه بذلك صام الدهر وأفطر الدهر، صام الدهر باعتبار أن صوم اليوم 10 أيام ف3 أيام شهر كامل، فكأنه صام، و27 يوم مفطر فكأنه ما صام مفطر، فهو صام الدهر وأفطر الدهر. وهكذا وأرشد إلى الأخذ من الأعمال المتقيد، مشيرا إلى أن يختلف أحوال الناس وقوتهم وهمتهم وما يتوجه إليهم من الوظائف والأعمال في الشريعة، فبعضهم يكون الصوم بالنسبة له سهل ويقدر عليه، وما هناك من الوظائف الموجهة عليه ما يخل به إذا صام، فهذا ينبغي أن يكثر من الصوم ويصوم إما كل 2 وخميس والأيام البيض، أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو يسرد الصوم غير أيام التشريق وأيامي العيدين، ولكن يختلف بعضهم لا، وبعضهم يفرى من وقت لوقت. فأراد النبي مراعاة الأمور، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لن يمل الله، إن الله لن يمل حتى تملوا، يعني ما يقطع عليكم ثواب وما يمل مهما عملتم حتى تملوا، فلا تسببوا لأنفسكم الملل فينقطع عليكم الثواب، إن ثواب الله ما يمل، ما يقطع ثواب من عمل، إذا مليت أنت وقطعت العمل انقطع عنك الثواب، فلا تسبب لنفسك تصلي عمل كثير ثم تنقطع فينقطع عليك الثواب، استمر حتى يستمر لك الثواب، فخذ من العمل ما تطيق، إن الله لا يمل حتى تمل، وحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك
العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ومن كتاب بهجة المحافل للإمام العامري إلى أن قال رحمه الله: ولتسعة أشهر من الثانية عشرة قبل الهجرة بسنة أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام من بين زمزم والمقام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، ثم إلى السماوات العلى، ثم إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وفارقه جبريل، وانقطعت عنه الأصوات، وسمع طريف الأقلام في اللوح المحفوظ، ثم سمع كلام المولى، فأوحى إليه ما أوحى، وأتحفه بأنواع التحف والزلفى، ورأى من آيات ربه الكبرى على ما نطق به الكتاب العزيز في قوله تعالى والنجم إذا هوى، وأثبت رؤيته لربه ليلة إذن جماهير الصحابة والعلماء من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكييف بحد ولا انتهاء، صلى الله عليه وسلم أفضل ما صلى على أحد من عباده الذين اصطفى. وقيل كان الإسراء سنة ست أو خمس من المبعث، وقيل لسنة وثلاثة أشهر منه، والصواب ما قدمناه أولا. وجزم النووي في شرح صحيح مسلم أنه كان ليلة الاثنين ليلة 27 من شهر ربيع الأول، وكذلك في فتاويه وفي سير الروضة له أنه كان في رجب، وقال غيره في رمضان، واختلف هل كان بروحه وجسده يقظة أو بروحه فقط مناما، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء وحي، واختلافهم بسبب اختلاف الروايات في ذلك، والصحيح الأول أنه بالروح والجسد، وطريقة الجمع بينهما أن يقال كان ذلك مرتين، أولاهما مناما قبل الوحي كما في حديث شريك، ثم أسري به يقظة بعد الوحي تحقيقا لرؤياه كما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة قبل عام الحديبية سنة ست من الهجرة، ثم كان تحقيقه سنة ثمان، ونزل في ذلك قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية. وتوسط آخرون فقالوا كان الإسراء بجسده إلى بيت المقدس ومن هناك إلى السماوات بروحه. قال النووي رحمه الله تعالى في فتاويه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس، ثم يحتمل أنها قبل صعوده إلى السماء ويحتمل أنها بعده، واختلف العلماء فيها، فقيل هي الصلاة اللغوية وهي الدعاء والذكر، وقيل الصلاة المعروفة ورجح الثاني، وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء، وكان الواجب منها قيام بعض الليل كما في سورة المزمل، ثم نسخ ذلك ليلة الإسراء بافتراض الخمس وقد سبق ذلك. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه ليلة الإسراء بعيني رأسه، هذا هو الصحيح وعليه أكثر الصحابة والعلماء، وليس للمانع دليل ظاهر، وإنما احتجت عائشة رضي الله عنها بقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأجاب الجمهور عنه بأن الإدراك هو الإحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحاط به، ويراه المؤمنون في الآخرة بغير إحاطة، وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء. انتهى ما ذكره مختصرا.
ففي هذه السنة 12 من البعثة، وبعد رجوعه من الطائف كان الإكرام بالإسراء والمعراج لنبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرى به الرب العظيم إلى العلا، فسبحان من أسرى وبرك من سرى. وكان به الإسراء من خير مسجد إلى المسجد الأقصى إلى أوج ذروتي، وشاهد جنات ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهل النبوة، وصلى وصلى خلفه. فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة صلى الله عليه وسلم. كان هذا الإسراء والمعراج بروحه وجسده الشريف من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، ومن السماوات العلى إلى البيت المعمور، ومن البيت المعمور إلى سدرة المنتهى، ومن سدرة المنتهى إلى الرفرف والعرش والكرسي صلى الله عليه وسلم، المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام. وأن تحيط العقول والأفهام بعجائب كون الله القريب القصير، فكيف بالعالم الأعلى. وتضيع عقولهم كل أن يفكر في جانب، حد في الحيوانات، وحد في الهواء، وحد في الشجر، وحد في البحر، وتكمل عقولهم ولا يستوعبون لا بحر ولا شجر، ولا ما يستوعبون ما فيها، وكيف بالعالم الأعلى وما فيه. وجاوزه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز سبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. فلا أعلم في الخلق من سيد الخلق بأسرار الله في الكون والبرية. ثم كان الإسراء، والذي يقولون إنما كان بالروح، إن أشاروا إلى أنه كان بالروح قبل حصول حادثة الجسد فلا إشكال في ذلك، وإن أرادوا أنه هو قل هذا ما يتفق ولا يتناسب، لا مع الإيمان بقدرة الله ولا مع ما رجعه فيه الكفار، ويقولون له نضرب شهر وأنت في ليلة واحدة، لو كان في النوم حتى هم بيصدقون، حتى هم يرون في النوم أنهم يروحوا إلى محل شهر ومحل شهرين ولا يقول شيء، فإنه ما في المسألة نوم، وبل طلبوا دليل مادي حسي وعيرنا في الطريق وين العير، فقالهم في المحل الفلاني وحصل بيني وبينهم كذا صلى الله عليه وسلم. فهو بروحي وجسده الكريم. ثم إذا علمنا ذلك فلا داعي إلى القول بأن الإسراء بالجسد والعروج بالروح، ماشي فرق عند قدرة الرحمن ما بين بيت المقدس ولا أبعد مكان في الأرض ولا السماء السابعة ولا العرش والكرسي، كلها في قدرة الله سواء، اللي يقدر يسريبه إلى هنا يسريبه إلى أي محل في الكون بقدرته، فهو مستوى في قدرة الله، لا فرق بين هذا ولا هذا، أقرب من هذا في بالنسبة لقدرة الله ماشي أقرب، كله سواء، كله يسير يسريبه إلى أقرب محل وأبعد محل عند الله سواء في قدرة الله جل جلاله. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش لحظات كلها، وقضى فيها قصص وأخبار وأعلام وعوالم ومشاهدات وغيوب، وكل في لحظات انطوت له كلها صلى الله عليه وسلم، وشاهد الجنة وشاهد النار الدرجات، وخاطب الملائكة وخاطب الرسل وتكلم وتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، وشو عرضت عليه العروضات لما يكون في أمته ولنهاياتهم ولنتائج الأعمال، وكلها تمت في لحظات قضاها الله جل جلاله وتعالى في علا صلى الله عليه وسلم محمد. وأشار الحق إلى الإسراء في سورة الإسراء سبحانه وتعالى، وإلى المعراج في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يعلمه شديد القوى ذو مرة وهو بالأفق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى أفتمرونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأراه كبرى الآية أعظم الآية التي لم يرها ملكا ولم يرها نبيا ولا غيرهم، أراها محمدا صلى الله عليه وسلم. أكبر الآيات لنريه، قال لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم كان منها الرؤيا، والرؤيا للحق تبارك وتعالى كما أسلفنا ثابتة عند أهل السنة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيها معنى الجهة ولا الجسمية ولا الإحاطة أصلا ولا الصورة ولا شيء مما يتخيله الإنسان، ولكن قوة تجلي الرحمن على العبد وكشف الحجب يعبر عنها بالرؤيا، وذلك أنه يخرج نور البصيرة نور البصر فيشاهد من الجلال والعظمة والكبرياء ما يليق بعظمة الله، بل ما يليق بتحمل ذلك العبد لما يدركه من عظمة الله دون أن يحيط بالله سبحانه وتعالى. فلا تدرك الأبصار إدراك إحاطة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما المن عليها بالرؤية فهذا في الآخرة إلا لمحمد، ففي الدنيا وفي الآخرة. ولغيره قال الله لكبارهم عظامهم عظماهم أقربهم إليه سيدنا موسى لن تراني في الدنيا، وإذا قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. واحد قال له لن تراني، واحد قال له ما كذب الفؤاد ما رأى، فرق بين هذا وهذا. هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلوات ربي وسلامه عليه، وكلهم في مقام عالي شريف محبوبين لله، ولا أحب المحبوبين اللهم أنبياء ورسله. ثم خبأ هذه الرؤيا النعيمها العظيم للمؤمنين في الدار الكرامة في الآخرة، الله يكرمنا بها جعلك. ولهذا قلنا إنما أراد نفيه أصحاب الفرق الذين أنكروا الرؤيا هو من في عند أهل السنة أصلا، لأنهم تصوروا أن الرؤية تكون جهة وتكون صورة هذا كله من في عند أهل السنة، ولا أحد من أهل السنة يقول به أصلا، ولكن وقوف مداركهم أن الرؤية بالبصر ما تكون إلا المحسوس هذا راجع عليهم، يقول لا أن أهل السنة تجاوزوا ذلك وأدركوا بيقول ما أنه يمكن أن يرى بالبصر ما يرى بالبصيرة مما ليس جسما ولا صورة ولا في جهة من الجهات، مثل رؤية إحياء الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، كيفية إحياء الموتى هذا إيش من جسم، هذا إيش من صورة، هذا في أي جهة، هذا ما لا جهة ولا صورة. سيدنا إبراهيم طلبه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، بلى ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ما تشاهد بصيرتي أريد أن أشهده ببصري في كيفية إحيائك للموتى. قال فخذ أربعة من الطير سرهن لك، ذبح واجعل على كل جبل، وزع أجسادهن على الجبال، رأس في ذا الجبل وجسد في ذا الجبل ورأس في ذا الجبل وجسد في ذا الجبل، وزع ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقال ثم أدعوهن لك، قال ادعهن أنت أراه كيف يحيي الموتى، ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. وفعل سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام، وإنما أراد أن يرتقي أعلى رتبة في حق اليقين في إحياء الله للموتى، بعد علم اليقين وعين اليقين أراد يرتقي رتبة عالية في حق اليقين، وأعطاه الله ذلك. ودع الطيور وجاءت كل واحد ودخل في جسده وهذا في جسده وجاء في جسده، وما حد خالف جسده الذي كان فيه، سبحان القادر جل جلاله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة، فإن تحرى وصام فوافق شهر أو ما بعده أجزأه، فإن وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان الذي صامه الناس تاما ففيه وجهان أحدهما يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمه الله تعالى، لأن شهر يقع على ما بين الهلالين، ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة أجزاه. والثاني أنه يجب عليه صوم يوم، وهو اختيار شيخنا القاضي أبو الطيب، وهو الصحيح عندي، لأنه فاته صوم 30 وقد صام 29 يوما، فلزمه صوم يوم وإن وافق صومه شهرا قبل رمضان. قال الشافعي لا يجزئه، ولو قال قائل يجزئه كان مذهبا. قال أبو إسحاق المروزي لا يجزئه قولا واحدا، وقال سائر أصحابنا فيه قولان، أحدهما يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة، فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ، كالوقوف بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة. والثاني لا يجزئه، وهو الصحيح، لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يامن مثله في القضاء، فلم يعتد له بما فعله، كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت. الشرح، قوله عبادة تفعل في السنة مرة،
إذا كان واحد أسير أو في بلاد الكفار أو محبوس في مكانه وين شهر رمضان دحين بيصوم، فإن وافق صوم أيام رمضان انتهينا، وإن مصادف بعدها كان قضاء، أو بعضها في رمضان وبعضها بعد رمضان كان الباقي قضاء، وإن صادف شي قبل رمضان كله أو بعضه قبل هذا كيف يكون؟ فالصحيح أنه عليه أن يقضي بعد ذلك، وله ثواب على ما على اجتهاده. وإن صادف أنه ابتدى صومه في ابتداء شهر وانتهى بانتهى شهر، إلا أنه كان بعد رمضان، صادف أنه صام أول يوم، يقول هذا أول يوم من رمضان وهو أول يوم من شوال، وصادف أنه كمل 29 والهلال اللي قال خلاص هذا هلال شوال، هو هلال القاعدة، حين صام يوم كامل شهر كامل، إلا أن رمضان خرج 30 وذا صام 29، فقيل شهر مقابل شهر يجيه، والصحيح لأنه باقي واحد يوم عليك عليك أن تقضي يوم مقابل هذا اليوم. والتفصيل في الشرح، اقرأ
الشرح، قوله عبادة تفعل في السنة مرة احترازا من الخطأ في الصلاة قبل الوقت، والاحتراز في قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء، سبق بيانه في استقبال القبلة، وهذا الذي قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين، وهو أنه يجزئهم، وبه قطع المصنف، والأصح أنه لا يجزئهم كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى. أما أحكام هذا الفصل، فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا اشتبه
إذا واحد كان يصلي الفجر قبل وقته وجلس 40 سنة فتبين أن الساعة يصلي فيها قبل الوقت، قال يجب عليه قضاء يوم واحد فجر. ليش؟ ولأن اليوم الأول اللي صلى قبل 40 سنة قبل الوقت ما يحسب، اليوم الثاني كان قضاء حق اليوم الأول، والثالث قضاء اليوم الثاني، والرابع قضاء لليوم الثالث، والخامس قضاء لليوم الرابع، وهكذا باقي يوم واحد عليه يقضي صلاة يوم واحد. وهذا فرق بينه وبين الصوم. وقرأ
فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرها وجب عليه الاجتهاد ما ذكره المصنف، فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف، كما قلنا في من اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بغير اجتهاد ووافق، أو اشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بالاجتهاد ووافق، فإنه لا يجزئه بلا خلاف، ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلاف. وإن اجتهد وصام فله 4 أحوال، أحدها أنه يستمر الإشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر، فهذا يجزئه بلا خلاف ولا إعادة عليه. وعلله الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة. الحال الثاني أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا. قال الماوردي وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر. قال ودليلنا إجماع السلف قبله، وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها، وأما الشك فإنما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة. الحال الثالث أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف، نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى، لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه، ولا يجي فيه خلاف في اشتراط نية القضاء المذكور في الصلاة. وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة، ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء ما دا فيه خلاف؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم، وحقاهما جماعة منهم قولين أصحهما قضاء لأنه خارج وقته وهذا شان القضاء، والثاني أداء للضرورة. قال أصحابنا ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك شهر ناقصا وكان رمضان تاما، وقد ذكر المصنف فيه الوجهين. قال أصحابنا إن قلنا قضاء لزيمه صوم يوم آخر، وإن قلنا أداء فلا يلزمه كما لو كان رمضان ناقصا، والأصح أنه يلزمه، وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء والأداء. وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف والأكثرون، وقطع به الماوردي. ولو كان بالعكس فصام شهرا تاما وكان رمضان ناقصا، فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الأخير وهو الأصح، وإلا فلا. ولو كان الشهر الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزاءه بلا خلاف. هذا كله إذا وافق غير شوال وذي الحجة، فإن وافق شوالا حصل منه 29 يوما إن كمل و28 يوما إن نقص، لأن صوم العيد لا يصح، فجعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه إن تم شوال، ويقضي يوما إن نقص بدل العيد، وإن كان رمضان تاما قضى يوما إن تم شوال وإلا فيومين. وإن جعلناه أدان لزيمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد، وإن وافق ذا الحجة حصل منه 26 يوما إن تم 26 يوما إن تم و25 يوما إن نقص، لأن فيه 4 أيام لا يصح صومها العيد وأيام التشريق. فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضى 3 أيام إن تم بالحجة وإلا فأربعة أيام، وإن كان رمضان تاما قضى 4 إن تم بالحجة وإلا فخمسة، وإن جعلناه أداء قضى 4 أيام بكل حال. هكذا ذكر الأصحاب، وهو تفريع على المذهب أن أيام التشريق لا يصح صومها، فإن صححناه لغير المتمتع فذو الحجة كشوال فما سبق.
نعم، ولاحظ إذا كان صادف شوال أنه بيكون يوم غير صحيح وهو يوم العيد، فلابد من قضاء يوم غير يوم أيام رمضان نفسه. واسمه وكذلك إذا صادف أنه اجتهاده قام يصوم في شهر الحج ونخرج عليه 4 أيام يوم العيد و3 أيام التشريق، نقول حصلت إن كان الشهر كامل 26 يوم صومها صحيح قضاء، عاد باقي عليك 4 أيام إن كان رمضان 30 خرج 30، و3 أيام إن كان رمضان خرج 29، وإن كان ذي الحجة 29 خرج، نقول له بس عندك صحة لك من نقص من الصوم 5 أيام باقي كم؟ 4 أيام نقص من الصوم، باقي عندك من 29 25 صحيح. وحين إن كان رمضان هناك كامل عاد عليك 5 أيام، وإن كان رمضان خرج ناقص باقي عليك 4 أيام. وبالله التوفيق.
إلى قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. عليك رحمك الله ببر الوالدين وبحسن الخلق معهم ومع الزوجة والأولاد والقرابة والعشيرة والجيران والمعاملين وسائر المسلمين، أتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك، وأحب لهم ما تحب لنفسك، لا تؤذهم ولا تبغضهم ولا تغشهم ولا تحسدهم ولا تغتابهم ولا تسيء الظن بهم ولا تستحقرهم ولا تستهزئ بهم، وانصحهم وادع لهم. قال: واعلم أن حق الوالدين أكد الحقوق وأوجبها وأعظمها وعقوقهم من الكبائر، وحق الزوجة والأولاد أكد من غيرهم، وحق الأرحام والجيران أكد من الأجانب، والمسلمون الأجانب لهم حقوق كثيرة كبيرة، فابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب ثم هكذا وهكذا. فالموفق من قام بالواجب ورتب الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه وسلم من العقوق وعم الكل بالنصيحة والمحبة والرحمة والشفقة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق وكف الأذى وسلامة الصدر والترحم عليهم والاستغفار والدعاء لهم. فلا تترك الدعاء للمسلمين كلهم، الأموات بالاستغفار لهم والترحم عليهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم، والأحياء بذلك وبالتوفيق والهداية ورفع البلاء عنهم وجلب ما يصلحهم، وكف يدك عن أبدانهم وأموالهم ولسانك عن أعراضهم وقلبك عن الغل وقلبك عن الغل والحسد عن الغل والحقد والحسد وسوء الظن بهم، وتلزمك نصيحتهم إذا قدرت عليها من غير ضرر يصيبك، لا سيما إذا ظننت القبول منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: فإن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثا.
صلى الله عليه وسلم نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، كما بيّن في الفصل الذي قبله ما تصلح به شؤون المشاريع والمهن والحرف واكتساب الأموال. وفي هذا الفصل يبين من شريعة الله ومنهجه ما يكفي لتصحيح حال أوضاع الأسر والديار والمنازل كيف تتم وتقوم، والجوار والمجتمع. يقول عليك رحمك الله ببر الوالدين، حسن الخلق معهم، من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق من الناس كلهم من التلطف معه تذلله واجيب له أحسن أخلاق. من قال له أمك؟ إذا بتصلح أي معروف وبر وإحسان وطلاقة وجه وتواضع وتلبية طلب، أمك قبل كل أحد، هي أولى بهذا من مديرك وأولى بهذا من أميرك وأولى بهذا من صاحبك وصديقك. أمك أول، حتى أخلاقك أحسن أخلاقك حتى أمك أول. أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، ثم من قال أمك، ثم من قال أمك، ثم من قال أبوك، بعدين تخلق مع الثانيين. أما تتخلق مع الثانيين والبعيدين وطيب قدامهم وقدام أمك عفريت وقدام أبوك، فهذا دليل على أنك مخبوط مخلوط ولا يقبل منك هذا العمل. فرضى أول لأمك، قال وبحسن رقم مع الزوجة والأولاد والقرابة والعشيرة والجيران والمعاملين، تمام، سائر المسلمين. أيوة، ائتي إليهم كلهم على العموم وخصوصهم على الخصوص ما تحب أن يأتوا إليك، ويحب لهم ما تحب لنفسك. لا تؤذهم، لا تبغضهم، لا تغشهم، لا تحسدهم، لا تغتابهم، لا تسيء الظن بهم، لا تستحقرهم، لا تستهزئ بهم، انصحهم وادع لهم. شفت المنهج كيف؟ هذا منهج على تصلح به الأسر، تصلح به المجتمعات، انتظم أحوالها. لكن الناس ما أخذوا نور ربهم ولا عملوا بمقتضاه. قال وحق الوالدين آكد الحقوق وأوجبها وأعظمها بالنسبة لجميع الأقارب، حقوقهم من الكبائر. حق الزوجة والأولاد آكد من غيرهم، حق الأرحام والجيران آكد من الأجانب، والمسلمون الأجانب لهم حقوق كثيرة. فابدأ بنفسك ثم من تعول ثم بالأقرب فالأقرب. شفت المنهج القويم كيفه؟ ويقول الموفق من قام بالواجب ورتب الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه، سلم من العقوق وعمل كل بالنصيحة والمحبة والرحمة والشفقة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، كف الأذى وسلامة الصدر، ترحم عليهم، استغفار لهم، دعاء لهم. قال ولا تترك الدعاء للمسلمين كلهم، الأموات بالاستغفار لهم وترحم عليهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم، والأحياء بهذا وبالدعاء بالتوفيق والهداية ورفع البلاء عنهم وجلب ما يصلحهم، وهكذا. لا كف يدك عن أبدانهم وأموالهم، ولسانك عن أعراضهم، وقلبك من عن الغل والحقد والحسد وسوء الظن بهم، واجتهد في نصيحتهم ما استطعت، خصوصا من يقبلون ذلك منك، ولا تقصر في ذلك. اعمل بهذا الفصل وإنك عنصر صالح في الأسرة والمجتمع كله. ولو قامت البيوت والأسر بهذا لقام نور منهج الله في الأرض، ولا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
الرابع والخامس صومة أسبوع وعشرة.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. السادس في صوم عشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
ذكر الرابع وخامس تسعة وعشورة، وذكر حديث واحد في عشورة وما ذكر تسعة. كيف مثل ما يفهم من صيام يوم عاشوراء أنه ينبغي نضيف إليه تسعة لما جاء في الرواية الأخرى: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. ما ذكر هذا صيام يوم عاشوراء احتسب على الله يكفر السنة التي قبل، وين تسعة؟ وهو قال رابع وخامس تسعة وعاشورة، وذكر واحد بس حديث
سنة واحد منهم.
ها؟
ممكن سنة واحد منهم.
كيف؟
سنة واحد منهم.
لا، أول ثاني ثالث كل واحد وثالث ورابع، وما ذكر إلا عاشوراء وما ذكر يوم التاسع. طيب، إشارة إلى الرواية الأخرى ما ذكرها أنه إن عشت إلى قبل لا أصومن التاسع. أيوة، قرأ.
السابع في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. وقال لبابة بنت الحارث: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بئره فشربه. الثامن في أيام البيض، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم الاثنين، فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض علي وأنا صائم.
ها، عندك هو أحب؟
لا، هي كذا بس.
ها، غلط في ها، غلط في الطبع ذا. يعرض عملي. ها، أحيانا أحب أن يعرض عملي، قال علي عملي وأنا صائم، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نسبه إلى الأئمة هنا ما أحد ماشي فيه إلا لفظ أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الله أعلم.
قال: نظرات عميقة في السيرة النبوية. الحمد لله ملك الفتاح العليم المنان الجواد الكريم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده المصطفى محمد الذي ختم في رسله، وشرفه بذكر الحكيم الذي عليه أنزله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار أصحاب الأخيار والسائرين على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن في مدارة السير خصوصا للأنبياء أثرا قويا باليا كبيرا في الاتصال بأسرار النبوات والرسالات، والاتصال بمن نبأ النبيين وأرسل المرسلين، فهو الله رب العالمين. فلقد عرفنا ما ذكر ربنا عن قصة المرسلين وما رتب عليها من عظيم الفوائد، وكل ذلك يدل على أنه ينبغي أن نكون أحرص على قصة وأخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إمامهم وسيدهم ومقدمهم. دروس في فتح مكة. إن السيرة النبوية لما حوته من فوائد كبيرة لها عظيم الآثار في تطهير الضمائر من الأكدار، وفي ربط صغارنا وكبارنا بقدوتنا وأسوتنا ومحل رضوان ربنا أن نجتدي به وأن نهتدي به. وفي ذلك كله تنمية لمعاني الإيمان واليقين وما أوسعها وأوسع أخذ العبر منها. ولنعرض لغزوة فتح مكة المكرمة التي حدثت في العشر الأواخر من شهر رمضان ونأخذ بعض ما فيها من العبار والدروس التي تحتاجها الأمة، ويتأمل في واقعنا ما شحن به أذهاننا وأفكارنا وأذهان أولادنا من هذه الأخبار، وما شحن به أفكارهم من الأخبار الأخرى التي ربما كان فيها الضار وربما كان فيها المكدر للضمير، وربما كان فيها المجيئ عن المعاصي والسيئات، وربما كان فيها المهون لشأن الطاعات والعبادات. وهذا الشحن الذي تشحن به العقول لها تأثير كبير. إن اشتكى الناس في بعض المراحل والحوادث من تعبئات خاطئة عما يتعلق بفهم الدين، فإن التعبئة الخاطئة فيما يتعلق بفهم الدنيا لها خطورة كذلك، ولها آثار في واقع الناس وفي حياتهم في مسالكهم وفي معاملاتهم. لذلك يجب أن نتنبه لما نشحن به أفكار وأذهان أنفسنا وأهالينا وطلابنا وجلسائنا، فإن الذي لا يدرك أن عليه مهمة في من يجالس وفي من يلي أمره وفي من يجاور في من يجاوره منحط عن رتبة الإنسانية وعن رتبة الإيمان. إذا جاءت الخطابات للمؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقوله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، في الحديث: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقه، إلى غير ذلك. خوطب المؤمنون بهذه الرعاية لشأن المجالسات وما تشحن به الأذهان والعقول، ولن نجد في بضاعات الناس أحسن من أن نشحن العقول بما ارتضاه لهم مكون هذه العقول وخالقها ومن إليه مرجع أهل هذه العقول، وهو الله البر الرسول. ما أنزل الله الكتاب ولا أرسل المصطفى إلا نشحن أذهاننا وأفكارنا وقلوبنا وعقولنا بذلك النور الذي في الكتاب والسنة الغراء. ومن هنا وجب أن نتذاكر كم من أبنائنا من لا يدري في أي سنة حدث فتح مكة وفي أي شهر كان، وقد حدث في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، ودخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة في العشر الأواخر من رمضان فاتحا لها بعد صبر طويل، بعد تحمل جليل، بعد عناء ومشقة جرت في تسليم ورضوان وسكينة واطمئنان. عانى ما عانى وقاس ما قاس في مكة وفي فجاجها وفي شوارعها من الاستهزاء والاستخفاف والإيذاء والعناد واللمز والسب والشتم والخنق ووضع الشوك في الطريق، إلى غير ذلك من أنواع الأذايا. السمو في عزم التعامل. قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فرقت ناقته القصوى ولم تقم، فقالوا: خلأت القصوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فكانت تبين حقيقة ما يقوم من السمو عن معاني الصراع القائمة على وجه الأرض وما يعبر عنه من صراع بين الحق والباطل. فيمكن أن عند التمحيص والتدقيق أن يقال إن هذا اللفظ جاء عن سبيل المجاز، فهذا من جانب، لكن الجانب الحق أساسه في الانطلاق في الدلالة أو الدعوة أو المقاومة للشر أو الصد للظلم والطغيان، انطلاقات ساميات ليست بنوازعة ولا دوافع متقاربات، فضلا عن أن تكون متماثلات مع أهل الباطل أبدا. لذلك جاء
بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قلتم لذلك جاء ترتيب حقيقة لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاتكم في النار. ليس هذا من فراغ ولا بالإدعاء ولا لكل من قتل، ولكن لمن عرف التصفية وعرف التخلية. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه السلة التي قامت في وجهه من أول دعوته وآذوا أصحابه سنوات طويلة. لما جاء يوم نصر الله له عليهم يوم فتح مكة، فما كان شيء من الأنظار التي تختلج في أفكار عامة الناس عند السرعات قط. ولما تسرب تصور إلى أذهان بعض المؤمنين وأفراد الصحبة الأكرمين أنه يذل الكفر اليوم بذلة الذين كانوا حماته وحملته، صحح الرسول صلى الله عليه وسلم التعبير وأشار إلى ما يقوم له من تأثير. wa kana qad amara ammahul abbas ayyabqa ma'a abi sufyan indamat khulinasi fi yaumil izzil akbari lil haqqi wal huda yauma azzallahu rasulahu wa fataha lahu makkah wa ja'ala yarul juyusa tamur falamma marra alaihi sayyiduna sa'ad bin ubadah
burukna qatal qaswa kan fi al hudaybiyah ma hu fi 'am al fath fa bi tasliih بركتنا قد هو القصوى في عام الحديبية مش بس كلمة هنا عام الحديبية ولم تكن بس احتاج كلمة بركتنا قد هو القصوى عام الحديبية ولم تكن
فلما مر عليه سيدنا سعد بن عبادة قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستهل الكعبة اليوم يذل الله قريشان فتأثر باطن أبي سفيان ونفسيته بطبيعة الحال وحكم الفطرة البشرية ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الهدوك من الحديد فقال أبو سفيان من هؤلاء يا عباس قال العباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار قال ما لأحد بهؤلاء طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة فصحى له المفهوم سيدنا العباس حالا وقال ليس الملك لكنها النبوة قال فنعم إذن فتبين أن ما يتخالج في الضمائر والأقول وينتشر بين الناس مستحكما في نفوسهم من النظرة إلى مسائل الملك الدنيوي ليست في الدين وليست من طلبات أهل الصدق مع رب العالمين والملك في مكة قد أريد عليه في أول دعوته لكن على أن يترك بعضا مما أمر به فرفضه ولم يرد أن يأخذه ولم يؤول التأويلات أنني بالملك ستتوصل إلى إقامة أمر الله ولو على المدى البعيد بل رفض النبي الملك من أصله إلا من أصله لأن النظرة قائمة على حقيقة في التصور وفي تحقيق المعنى تقويم النظر إلى معنى الملك من الخلل الواقع عند المسلمين أن تتسرب إلى أقولهم وأذهانهم مشابهات في التصرفات مع فئات أهل الكفر فقد تتماثل الوسائل أحيانا لكن المقاصد يجب أن تكون سامية لأهل السمو فلا تنزل قط ومن هنا إذا تأملنا نظرة الناس مثلا إلى الخلافة التي وعد بها رسول الله أن تقوم في الأرض آخر الزمان لا يكون الفرح بها من حيثية أن الفرد منا يحصل المحاصيل الدنيوية ولا أن يملك هو بنفسه فتلك التباسات تلتبس على كثير من الناس وإنما الفرح من حيثية واحدة وهي حيثية رحمة الله تعالى للعباد وصلاح أمرهم واستقامتهم وإعزاز الحق وظهوره وجلائه وتلك أمنية يتمنى كل صادق أن تقوم بينما تتشبث بعض النفوس بملمح أن الخيرات تفيد والكنوز تخرج والأموال تكثر ولا يجد الإنسان ما يتصدق عليه فيتعلق قلبه بهذه النواهي وكأن مراده في الحياة الدنيا أن يأكل ويشرب فمع الدجال يجد مثل ذلك الأكل والشرب فهل يفرح به أو يحب أن يذهب معه فالمسألة أكبر من ذلك ونقول معاني الفرح ثم السعي الصحيح لبروز ذلك العطاء من الله لأهل الأرض لا يكون بتحكم الأمنية للفانيات والزائلات في القلوب ولكن بتصفية القلوب وتطهيرها وتنقيتها وإخلاص القصد والعمل لوجه الله الكريم فليس كل من ادعى نصرة الله بناصر لله وكم من داء إلى نفسه يدن بنفسه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على سبيل المثال نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما مر بأبي سفيان أخبره بمقالة سعد فصحح النبي المقالة وأوضح الدلالة وقال بل اليوم يوم المرحمة اليوم تكسى الكعبة اليوم يعز الله قريش فهذه النظرة ثابتة وراسخة عنده صلى الله عليه وسلم من قبل الفتح بل من قبل الهجرة ومن قبل خروجه من مكة يقول لعثمان بن أبي طلحة الذي منعه من الدخول إلى الكعبة وقد كان فيها زعماء قريش فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رده فقال يا عثمان لعلك سترى هذا المفاتيح يوما بيدي la'alla kahtaru hadzal miftaha yawman biyadi adahu haitsu syi'tu. Faqala Utsman laqad halakat Quraisy yawma idzin wa dallat. Faqala sallallahu alaihi wasallam bal amarat 'azzat yawma id. An-nadratu hiya nafsuha min qabl. Fama kana fi balihi ayyudilla ahadan minan nas wala yuhinu ahadan minan nas wala ayatajawaza haddan ala ahad. Bal kana fi balihi ayyantasira bihil izzu wal amaru lil basyariyati wal ard bima ja'a bihi anillah. فيجب إحكام النظرة لهذه المعان. أسأل الله أن يتولانا ويصلح الشأن ويفرج كروب أهل الإسلام والإيمان ويصفي قلوبهم عن الأدران وأن يهيئهم لظهور الخير لهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. كذلك حكم قطع الصلاة النافلة مثل الصوم النفل. فمن استدل بقول فلا تبطلوا أعمالكم على العموم فيحرم قطع النفل لغير الضرورة. وعند الجمهور يجوز قطع النفل في الصلاة وخصوصا إذا كان هناك حاجة ولكن مكروه من دون ضرورة ولا حاجة. وكذلك النوم في الصلاة واسمها النوم الذي يبطل الوضوء هو النوم الثقيل وعلى غير هيئة المتمكن. فإذا قد بحيث يسقط من يده السبحة عند المالكية هذا نوم مبطل للوضوء. واستثنى الحنفية نوم الساجد فقائم إذاه في الصلاة أثناء الصلاة أنه لا يبطل الصلاة. والجمهور على أنه بطلت صلاته. وحديث مباهاة الله بالمصلي إذا نام في سجود من غلبة النوم عليه إنما مباهاة بمجاهدته لنفسه لا بصحة تلك الصلاة. قد بطلت الصلاة ولكن مباهاة يباهر الله بهم أنه جاهد وآثر نفسه حتى غلبه النوم. والنعاس الذي يبقى صاحبه يحس بسماع الأصوات من حواليه وإن كان اختلطت عليه هذا ما ينقذ الوضوء. والنعاس في النوم دليل النفاق. في الصلاة النعاس في الصلاة دليل النفاق. النعاس في الجهاد دليل الإيمان. فقد كان من الصحابة من ينعس وهو يجاهد حتى يسقط السيف من يده وهو على الفرس يخرج ويشيل السيف ويرجع ثاني مرة إلى الجهاد. ولكن عند الصلاة ما ينعسون. ومقدار الثلث من الطعام والشراب يختلف باختلاف قوة الناس أشكالهم وسعة معدتهم وما إلى ذلك. ولكن يستطيع الإنسان أن ينظر في أمره فيرتب نفسه ترتيب وأن ينقص من الشبع ولو شيء يسير هو على خير. يقول أفطر من صوم يوم عرفة لعذر ثم قضى هل يحصل مثل عرفة؟ يحصل الثواب نيته ولما أن الله يعطيه مثل الثواب أو أكثر أو أقل الأمر له وهو بحسب نيته. يوم الجمعة يسن الطيب ولو كان صائم لأنه ورد فيه أمر خاص فيسن أن يتطيب للجمعة. والحقب بعضهم مثل الصلاة ونحوها. والذي عليه كلام عامة الفقهاء أنه يتجنب الصائم ما كان من باب الرفاهية والترف ويترك ذلك في أثناء صومه. وفي المجال اجتهادات للأئمة كثيرة فهو واسع لا تحجير فيه. النصيب في ليلة القدر لمن كانت حائضة ونفذ كثرة الدعاء والتضرع وسؤال العفو والمغفرة وأنواع العبادات من صدقة وحضور مع الله تبارك وتعالى في الذكر وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإكثار من ذكر رمضان الشهادة والاستغفار وسؤال الجنة والاستعاذة من النار وسماعها كذلك لصلاة المصلين، تدبرها لمعاني ما يقرؤون، ولحضورها ما تيسر من مجمع الخير مع من يجتمعون على الذكر ونحوه. من حفظ ونسي وجب عليه أن يعود إلى ما نسيه من القرآن ويتحفظه، ويبدأ من هنا ومن هنا، يبدأ من حيث ما كان، قصدا يستعيد ما حفظه وما كان أيسر عليه فليعمله. ولا يصل الإنسان إلى تحقيق حفظ القرآن أو غيره إلا بصدق العزيمة والهمة والوجهة والمجاهدة. ولا يجوز أن تتزوج إنسية بجني، فلا يجوز ذلك، ولا يصح، لأن يبقى في اختلاط واختباط وادعاء. والخلاف في جواز زواج الإنسي بجنية، وفيه الخلاف بين الأئمة من جهة الفقه. أما من قال بصحته فإن الأولاد أبوهم أنسي وأمهم جنية. وتقدم في صوم صلى الله عليه وسلم لشعبان وقال إنه شهر يغفل عنه الناس وأنه تعرض فيه الأعمال على الله، فلا يكون في صومي لشعبان إنكار لصوم محرم، وقد قال فيه أفضل الصيام بعد رمضان شاء الله المحرم، ولا صفر ولا ربيع أول ولا ربيع ثاني ولا جماد أول ولا جماد آخر. من أراد أن يصوم أي شهر من هذه الأشهر فلا مجال لإنكار عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينكر على أحد عليه الصلاة والسلام ممن يصوم في أي شهر من الأشهر ما شاء من ذلك الشهر، وبين أنه ينبغي الصيام في كل شهر، ألا يخلي المؤمن شهر من الأشهر عن نصيب من الصوم. بالله التوفيق. بأيدينا أصلح ظواهرنا وخوافينا، يرقي في تقواه مراقينا، ويجعلنا من خواص أهل الاقتداء والاتباع لنبينا وهادينا، وأن الله به يوفر حبنا من خواتيم هذا الشهر الكريم وما بقي لنا من ليالي وأيامه وساعاته، ويبسطنا بساط إكرامه وجوده وواسع عطياته وعظيم هباته وجزيل نفحاته، وأن ينقينا عن شوائبنا كلها، وأن يرزقنا حسن الأدب معه في أحوالنا كلها، وأن يوفر حظنا من مننه التي من ويمن بها على محبوبيه في عوافي كوامل، وأن يصل أحوال المسلمين عجل بتفريق كروبهم وجمع شملهم ودفع البلاء عنهم، وأن يهمنا الرشد في كل حركة وسكون، ويثبتنا في خواص من يهدون بالحق وبيعدلون، وفي خواص أهل القرب منهم من حبيبه الأمين المامون في لطف عافية، وإلى حضرة النبي.